من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشي بركاته علينا أمين. ثم لما عاد الرسل حدثوه بجميع ما فعلوا، فأخذهم وانصرف منفردا إلى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيدا، فالجموع إذ علموا تبعوه فقابلهم وكان يخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء كان يشفيهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجمع ليذهبوا إلى القرى والضياع حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاما، لأننا ها هنا في موضع خلاء. فقال لهم: اعطوهم أنتم ليأكلوا. فقال: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين إلا أن نذهب ونبتاع طعاما لهذا الشعب كله، لأنهم كانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه: اتكؤوهم فرقا 50-50. ففعلوا هكذا واتكؤوهم أجمعين. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباركهن، ثم كسر وأعطى التلاميذ ليقدموا للجمع، فأكلوا وشبعوا جميعا، ورفعوا ما فضل عنهم من الكسر 12 قفة مملوءة. والمجد لله دائما أبديا آمين. إنجيل إشباع الجموع، إنجيل عظيم جدا، والكنيسة بتردده مرات كتيرة خلال السنة من خلال أناجيل الأحاد، أو من خلال العشيات، أو من خلال أناجيل الأيام، لأهمية الإنجيل ده في حياة كل إنسان مسيحي. وأيضا نلاحظ أنه كمان بيتكرر أما يكون في حد خامس. احنا عارفين طبيعي بيبقى في 4 حدود في الشهر القبطي، لكن ساعات ما يبتدي الشهر بيوم حد يبقى فيه برضو احد خامس، والكنيسة تسميه حد البركة، يعني حد زيادة كده، ويتقري فيه نفس انجيل معجزة اشباع الجموع من 5 خبزات والسمكتين. واكتر من كده كمان بقى طقس في الكنيسة ان كل يوم يتقري الانجيل ده في إنجيل صلاة الساعة 9 من كل يوم، اللي هي وقت موت ربنا يسوع المسيح على الصليب. لأن بموت المسيح على الصليب كان لينا حياة أبدية، وهو الخبز الحي النازل من السماء الواهب حياة لكل العالم. ففي كل مرة بنتذكر موت ربنا على الصليب يتقري الإنجيل ده، فيبقى عندنا رجاء بالحياة الأبدية. كل من يأكل من جسد ربنا ودمه على المذبح كل يوم يكون له خلاص وغفران خطايا وحياة أبدية. عشان كده بقول الإنجيل ده بيتقري كل يوم، كل وقت، كل لحظة، ونحس بعمل ربنا الخلاصي اللي قدمه للبشرية كلها. إنجيل القداس النهاردة بيورينا إزاي التلاميذ بعد ما ربنا أرسلهم الإرسالية الأولانية ورجعوا فرحانين بيحكوا معاه ويكلموه على الإرسالية اللي بعتهم فيها، يعني يمكن لغاية اللحظة دي من انجيل معلمنا لوقا. قبل كده كان دايما يتكلم على التلاميذ بانهم التلاميذ، لان التلاميذ دول المسيح اختارهم وقعد يدربهم 3 سنين عشان يبتدي يبعتهم عشان يكرزوا بالملكوت للخليقة كلها، لكل البشرية، لكل العالم. وهنا ابتدى بقى معلمنا لوقا البشير يقول: ولما عاد الرسل، لان هم ابتدوا ياخدوا الرسالة، الاول كانوا في دور التلمذة، دور الاعداد، وربنا عمال يجهزهم وابتدى يبعتهم في اول شغل، في اول عمل كرازي ليهم، فكانوا فرحانين جدا بالخدمة اللي ادها لهم ورجعوا. عشان كده يلقبهم القديس لوقا في انجيله من اللحظة دهية يقول: ولما رجع الرسل. في الكرازة او في الارسالية الاولانية لربنا يسوع المسيح بعت بيها الرسل، كان ليها خواص معينة وسمات معينة. اولا عودتهم ان هم ما يعتمدوش على حاجة خالص، لا امور مادية ولا اسلوب معين ولا طريقة معينة، لكن يبقى هم معتمدين على ربنا. هو ده سمة الكرازة والإرسالية الأولانية، ان هم يطلعوا كده للعالم كله وهم واثقين في ربنا اللي هو بيرسلهم، وهو اللي بيسندهم، وهو اللي بيقويهم في عمل الكرازة بتاعهم. النقطة الثانية ينبههم ان هم ما يتنقلوش من مكان لمكان كتير، الحركة بتاعتهم تبقى محدودة، اي مكان يخشوا فيه يقعدوا فيه يكون لهم بيت، اللي هو بعد كده تحول بقى الكنيسة. عشان كده دور الكنيسة هام جدا، منقدرش نقول للناس ان كل واحد كده يصلي في بيته وخلاص الهنا اله قلوب، لكن ده ربنا في ارساليته وفي كراسته يأكد لهم: روحوا كل بلد، روحوا كل مكان، اسسوا الكنيسة وما تتحركوش كتير، ما يكونش لكم حركة كتير لغاية ما الناس تبتدي تعيش في الكنيسة دهيت، تحس بالوجود الالهي، وجود ربنا معاهم، يقدموا الافخارستية، يقدموا الجسد والدم اللي على المسبح اللي بيتقدم كل يوم، والناس تبقى لهم شركة مع ربنا واتحاد بيه وحياة ابدية معاهم. الدرس الثالث والمهم في ارساليتهم ان حاجة مهمة اساسية تبقى في حياتهم هي الكرازة بالملكوت. مفيش حاجة تانية تشغل الرسل ولا تشغل الخدام ولا تشغل الكنيسة كلها. الكنيسة ما هياش لقاء اجتماعي او الناس بتقعد تقضي وقت كويس فيه، لكن الكنيسة هو المكان اللي ينادى بيه بملكوت ربنا. هي دي اساس الارسالية والكرازة، دور الرسل، دور الكنيسة، دور الاباء، ان هم دايما يكون الهدف الاساسي او المناداة بملكوت ربنا، يفرحوا الناس بان فيه ربنا بيعد لهم مكان ابدي يعيشوا فيه معاه للابد. هي دي الكرازة المفرحة، ودي بشارة الانجيل. الانجيل بيبقى اسمه البشارة المفرحة، يعني توصل لكل بيت، توصل لكل نفس، توصل لكل واحد يفرح اما يسمع البشارة دهية والخلاص اللي ربنا دبره لكل انسان، وازاي ربنا هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. هو ده الرسالة المفرحة والكرازة السارة. وعايز يفهمهم نقطة هامة جدا، ان يطلعوا الناس شوية من الاندماج من الحياة اليومية وهموم العالم والروتين اللي عايشين فيه ده يوم بعد يوم، اللي بيخنق الانسان، للانتماء للحياة الروحية. وهو ده دور الكنيسة. الكنيسة تطلعنا كده، تبعدنا شوية عن العالم اللي هيخنقنا بره بأفكاره بعاداته بفكره بالطريقة اللي بيعيش بيها، عشان اما نخش جوه الكنيسة ونتعامل مع المسيح نفسه نعيش الحياة الروحية اللي هو روح ربنا يسكن فينا. عشان كده بيسموها حياة روحية، لان انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. كل واحد مننا هيكل، روح ربنا بيشتغل جواه. فهي دي النقلة اللي المفروض الرسل والكرازة والكنيسة بتعملها، تسحب الناس شوية من أمور هذا العالم، تعيشهم الحياة الروحية، روح ربنا يسكن فيهم. عشان كده لما رجع الرسل من الإرسالية الأولانية ومشوا على حسب ما ربنا علمهم وقال لهم، كانوا فرحانين قوي وابتدوا عايزين يتكلموا معاه، عايزين يحكوا معاه، يقولوا له الأمجاد اللي شافوها، يقولوا له فرح الخدمة والكرازة اللي انت بعتنا فيها. وربنا عارف ان هم فرحوا بالخدمة دهيت، وعايزهم كده يجوا يحكوا معاه، عايزهم يستريحوا شوية بعد عناء الخدمة، لانهم طلعوا وقعدوا يكرزوا في كل مكان، فعايزهم يرجعوا ياخدوا فترة راحة ويتكلم معهم. لكن الجموع ما كانتش سايبة، كل ما يروح في حتة يجوا، لان كلمات الحياة اللي طالعة من فمه كانت بتأسرهم، بتخليهم كلهم يعني مش لاقين حاجة تانية في الدنيا احلى من كلامه، فكانوا بيحوطوا عليه اكتر واكتر واكتر. فما كانش في فرصة ان يقعد مع التلاميذ او الرسل اللي رجعوا من ارساليتهم عشان يتكلم معاهم. وابتدى ربنا يسوع المسيح يخدمهم بالكلمة زي ما بيقول الكتاب، فالجموع إذ علموا تبعوه فقبلهم وكان يخاطبهم عن ملكوت الله. ابتدى يكلمهم عن الأمور اللي هي بتهمهم وبيحبوها، السماء، الحياة بعد الحياة على الأرض هنا. وابتدى كل الناس كمان اللي عندهم أمراض وأتعاب وضيقات يجوا لربنا يسوع المسيح فكان يشفيهم. وهو ده دور الكنيسة، كلنا كده بنيجي ناخد الكلمة، نسمع كلمة. عشان كده قداس الكلمة قوي، بنسمع من امبارح من العشية المزمور والإنجيل وصلاة نص الليل والتسبيحة، كلها كلام ربنا، كلام من الإنجيل. والصبح بنقرأ رفع بخور باكر، بنقرأ فيه المزمور والإنجيل والبولس والكاسيليكون وأعمال الرسل والمزمور وإنجيل القداس. كل ده كان يكلمهم ويخاطبهم عن ملكوت الله، عشان أما نبقى كده، لأن كلمة ربنا تنقي القلب، لأن أنتم أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، عشان بعد كده يبقى الواحد مدام هو وصل لنقاوة القلب يقدر يشوف ربنا، لأن طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. بل القلب نقي هو اللي يقدر يتقدم وياخد الجسد والدم على المذبح. عشان كده ربنا يسوع المسيح ابتدى يكلمهم، ابتدى يشفي أمراضهم، وابتدى بقى يسأل التلاميذ انهم يأكلوا الجموع، لان شاف ان الجموع معاه طول النهار. التلاميذ شايفين المشكلة وشايفين ان في تعب معين في الشعب، لان طول النهار ماشي ورا المسيح وما كلوش ولا لقمة، بس مش عارفين يعملوا ايه. وبعدين جم بقى باقتراحاتهم العادية حسب الإنسان ومخه ساعات اللي هو بيساعده كتير، وقالوا له بقى كفاية بقى عليهم كده، اصرفهم روحهم، هم عايزين يقعدوا مع المسيح، عايزين يكلموه برضه، يرجعوا يكلموه على الأخبار السارة، وفي الوقت نفسه مش لاقيين حل للمشكلة، فقالوا له اصرف الجموع، روحهم للقرى المحيطة والحقول ليستريحوا، هم كمان عايزين يستريحوا ويلاقوا أكل. المسيح يحطهم في أول اختبار لعمل الخادم والكرازة، قال لهم ادوهم أنتم ليأكلوا، ادوهم أنتم ياكلوا. وهنا التلاميذ يروح منهم نقطة هامة جدا جدا، طب ده المسيح معاهم 3 سنين ويشوفوا أعمال العظيمة لله، إن هو ومعاهم بيعمل معجزات، بيشفي المرضى، بيقوم الموتى، يعني هو الإله الحقيقي القادر على كل شيء. ويقولوا له يعني رد غريب قوي، احنا ما عندناش. قالوا له ليس عندنا، ما عندناش غير حاجة بسيطة قوي، ما نقدرش نعمل. هو ده كان اول اختبار ليهم. للأسف ما حسوش بوجود ربنا الإله الحقيقي وسطهم، اللي عنده كنوز لا تحصى، اللي هو خالق الكل، مدبر الجميع، ضابط الكل، صانع الخيرات، اللي عنده كل الخير. نسيوا النقطة دهيت، عشان كده ربنا عمل معجزة إشباع الجموع عشان يرجعهم تاني، هم كلهم يهود وعارفين التاريخ، يرجع لهم قصة شعب بني إسرائيل والمجاعة وربنا اداله المن والسلوى لما كان في البرية تايه 40 سنة وربنا عمال يأكله، هم كانوا عايزين يأكلوا اداهم. هو في ربط بين معجزة إشباع الجموع والمن السماوي، في علاقة سرية بينهم. كان ربنا في العهد القديم بيشبع الجسد 40 سنة، وفي العهد الجديد بالخمس خبزات والسمكتين أشبع 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد، يعني يمكن على الأقل كان موجود 15,000 واحد بيأكل، وفضل عنهم كمان علامة لكل تلميذ 12، الـ12 قفة مملوءة عشان تبين عمل ربنا، يبقوا دايما وهم ماشيين بالقفف دهيت يفتكروا عمل ربنا معاهم وما ينسوش. بعد كده ينكشف السر اكتر اما جه يوم الخميس الكبير وابتدى يكسر الخبز ويقدم الخمر ويقول له هذا جسدي المكسور اللي هو تممه على الصليب. وزي ما قلت الربط فيه في الاول ان هو الخبز الحي النازل من السماء الواهب حياة للعالم، فهو بيمهد فكر الصليب، فكر الفداء، فكر الخلاص الأبدي على مدار الأجيال من العهد القديم العهد الجديد للصليب، إن اللي ياخد الجسد ده ما يجوعش تاني وما يموتش، خبز عدم الموت. هو ده السر الإفخارستية، الجسد والدم الموضوعين على المذبح كل يوم، طعام عدم الموت اللي كلنا بنتقدم وبناخده كل يوم يحمي الإنسان من الموت الأبدي. عشان كده ساعات الشمامسة في آخر الدرس يقولوا بي أويك، خبز الحي، خبز الحياة الأبدية، سر الملكوت هنا على الأرض. يعني ده السر ده، عشان كده الآباء يقولولنا ده أعظم سر عرفته البشرية، هو الجسد والدم اللي موجودين على المذبح كل يوم. أعظم حدث بيتمتع به الإنسان على الأرض، لأن بيعيشوا الحياة الأبدية هنا، وبعد كده يتوصلوا للحياة الأبدية. أما عجز التلاميذ إن هم يلاقوا أكل، ابتدى بقى هو يوجد لهم حل، وابتدى يديهم الطعام اللي ممكن يشبع الجموع. جميل قوي ان ربنا يدينا دايما اما نطلب، واحنا واخدين على كده. ساعات كتير في صلواتنا وطلباتنا نطلب من ربنا، يا رب ادينا الحاجة الفلانية، نجح ولادنا، محتاجين لكذا ومحتاجين لكذا، وربنا يدي. الاجمل اكتر ان ربنا ساعات يدينا من غير ما نطلب. ربنا صانع الخيرات، هو اللي بيدي من غير ما نطلب. وهو اللي ادى جسد والدم يوم الخميس الكبير من غير ما حتى احنا نطلب، لكنه ادى الفداء ده، قال لكل من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا فيا وانا اكون فيه. بيدينا امكانيات اكتر ما نطلب ولا نحتاج، لانه جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. هو بيسعى لخلاص كل واحد، هو اللي بيجري على كل واحد مننا. حتى آدم أما غلط في الفردوس بقى ربنا يدور عليه ويجري عليه، هو يستخبى منه، يستخبى منه مش عايز يشوفه، لأن الخطية عرت الإنسان وخلته خجول، مش قادر حتى يرفع عينه قدام ربنا. لكن ربنا هو اللي بيدور الخلاص، عمل ذبيحة وسطر آدم وحواء بعد ما هم حاولوا يدوروا بالمجهودات الشخصية بورق التين ويغطوا نفسيهم، لكن ربنا هو اللي سطرهم. هي دي طبيعة ربنا، بيدينا دايما من غير ما نطلب، بيشوف احتياجات كل واحد مننا ايه. ويمكن لو كل واحد يراجع حياته كلها نلاقي من ساعة الواحد ما اتولد لغاية النهاردة، اللحظة اللي احنا عايشين فيها، نلاقي حاجات كتيرة جدا جدا ربنا بيديها لنا من غير ما نطلب. دي طبيعة ربنا، محبته حتى واضحة جدا من اول قصة الخلق، ان ربنا ادانا الوجود من غير ما نطلب. هو ربنا حب ان الانسان يشاركه في مجده ويتمتع بالخير اللي هو فيه، فخلق الانسان، خلق الإنسان على صورته ومثاله من غير ما حتى الإنسان ما يطلب. نفخ فيه نسمة حياة، داله من الروح من غير ما الإنسان يطلب. خلق الطبيعة، خلق العالم كله قبل خلقة الإنسان، عشان الإنسان يتسلط على كل العالم وكل الخليقة من غير ما الإنسان يطلب. ادانا كل حاجة قبل ما نوجد، زي ما بيقول القديس غريغوريوس في القداس، بسطت السماء لي سقفا وثبت لي الارض لامشي عليها، لم تدعني معوزا شيء من اعمال كرامتك، من اجلي الجمت البحر، من اجلي اخضعت طبيعة الحيوان، اخضعت كل شيء تحت قدمي. يا رب ده انت عظيم وعجيب في محبتك لينا. هي دي طبيعة ربنا، طريقته كأب، كمحب للبشر، كراعي صالح. عشان كده حتى المزمور اللي اتقال النهاردة، الرب قريب لسائر المستغيثين به ولكل الذين يدعون إليه. مزمور بيبقى ماشي مع الانجيل، كل واحد حس بوجود ربنا، هتلاقي ربنا موجود يديله خير ويديله بفيض من غير حتى ما الانسان ما يطلب. لكن ساعات ربنا بيحب يمتحن ولاده، ساعات يمتحنهم كده يشوفهم هم فعلا على قد المحبة دهية، وعلى قد عطفه وعنايته بيهم ولا لا، ولا الانسان مدي ربنا القفا لا الوجه، زي ما كان بيقول في العهد القديم ان الشعب ده يعني اداني ظهره، مش عايز يعرف حاجة عني. فساعات بيمتحن ولاده ويشوفهم فعلا ايمانهم قوي ولا لا، وفعلا بيفرح قوي، بيفرح قوي بولاده اللي لقى ايمانهم قوي. نلاقي كده في قصة ايوب ان ربنا بيمتحنه، اللي شهد له الكتاب المقدس بانه كان كامل ومستقيم وليس مثله، ولكن مع البر ده ربنا سمح انه يمتحن، سمح للشيطان ان هو يجربه ويمتحنه ويوريله المحبة بتاعته، لان الشيطان قاعد يقول له هو بيشكرك ولا بيحبك لشيء، ما طبعا عشان انت بتديله خير. فربنا حب يبين للشيطان ان ولاده اللي حاسين بيه القريبين منه، زي ما بيقول مزبور الرب قريب لسائر المستغيثين به وكل الذين يدعون اليه، كل الناس اللي قريبين منه مش ممكن يتهزوا بالتجارب والامتحانات الصعبة. ضرب الشيطان ايوب ضربة شديدة، فقد كل ممتلكاته وولاده وصحته، ومع كل ده ايوب لم يخطئ ولم ينسب جهالة لله، لكن كان بيشكر دايما، يقول الرب اعطى الرب اخذ ليكن اسم الرب مباركا. ولاحظنا انه هو ده الصح الاولاني من سفر ايوب، صح 44 42 في الاخر يقول كده انه نجح ايوب في الامتحان ده ونطق بلسان الحمد والشكر، ويقول بسمع الاذن سمعت عنك، انا كنت بسمع عنك كتير يا رب، واما الان فقد رأتك عيناي، انا اختبرتك. ابراهيم كان بيحب ربنا وكان قريب جدا من ربنا، وربنا حب يوري البشرية كلها ويوري لكل الناس قد ايه ابراهيم ده كان يعني بيطيعه. حاجات كتيرة قال له عليها وقال له حاضر يا رب، قال له اطلع من بيتك ومن عشيرتك وروح للمكان اللي انا اقول لك عليه، ويقول له حاضر يا رب زي ما انت عايز. جه في الاخر بقى قال له بعد ما وعده بابن الموعد، قال له هات ابنك حبيبك وحيدك اسحاق الذي تحبه وقدمه لي محرقة على الجبل الذي اعلمك به. كان اكبر واصعب اختبار وامتحان، وابراهيم يقول له حاضر يا رب، انت يا رب اللي جبته، وانت ده ليك انت. وخد ابراهيم ابنه اسحاق وحمل على كتفه حطب المحرقة واخد النار والسكين وراح للموضع اللي علمه به الرب وبنى المسبح وحط ابنه على المسبح. حتى ابنه قال له يا ابي هو ذا الحطب والنار والسكين، واين الخروف الذي نقدمه لله محرقة؟ قال له يا ابني الله اللي امرنا يرى حملا للمحرقة يا ابني. ورفع السكين ليذبحه وقال له ابراهيم ابراهيم لا تمس فتاك ولا تصنع به شرا، ربنا عارف دلوقتي محبتك ليه. نجحت يا ابراهيم في الامتحان، نسلك هيبقى على قد رمل البحر ولا نجوم السماء، بالبركة اباركك وابارك نسلك. كان امتحان قاسي لكن نجح فيه لان محبته كانت كبيرة. النهاردة ربنا يسوع المسيح في انجيل القداس يمتحن التلاميذ. هم راحوا الخدمة وسمعوا كلامه ونفذوا كلامه كده، يعني عمليا الكلام اللي هو طلبه منهم نفذوه بحذافيره، لكن لسه فيه حتة لازم تتثقل فيهم. هل هم في خدمتهم وهل هم بيكرزوا حاسين ان هم بيكرزوا بإله قوي قادر على كل شيء ولا لا؟ عشان كده ما حطهم في الامتحان، لقاهم مش قادرين وردوا بردود زي ما احنا سمعنا، قالوا له اصرف الجموع، ولقوا روحهم ما عندناش اكل يكفي، ما عندناش غير 5 خبزات وسمكتين. اعتمدوا على الجهد الانساني وحساباتهم العقلية. في بعض البشارة التانية بيقول معلم قديس فيلبس يقول له ده احنا لو جبنا لهم خبز بس ب2000 دينار ما يكفيهمش. كل واحد يحسب، وواحد برضو من التلاميذ يقول له وده يكفي ايه لهذا الجمع؟ كلهم اتشككوا وكلهم مش قادرين يوصلوا. اعتمدوا على الجهد الانساني والفكر بتاعهم. عشان كده ربنا حب يوريهم لازم هم بيكرزوا، لازم هم بيخدموا، يحسوا ان هم بيخدموا بإله قوي قادر على كل شيء، وان ربنا ده بيهتم بالامكانيات الصغيرة حتى لو كانوا 5 خبزات وسمكتين. عشان كده يقول لنا انظروا لا تحتقروا هؤلاء الصغار. ربنا ما بيسيبش اي حد صغير حتى لو كان امكانياتهم ضعيفة جدا. ساعات الواحد يبص للقديسين، واحنا كل يوم الكنيسة السنكسار زخير زاخر بحياة القديسين، ساعات الواحد يبص لحياة القديسين دول ويحس ان هم دول قمم عالية قوي. طب انا اروح فين وسط الناس دي؟ وسط ماري جرجس ولا ماري مينا ولا الانبا بشوي ولا حتى القديسين المعاصرين زي البابا كرولوس ولا ابونا بشوي كامل ولا غيره من القديسين حتى اللي شفناهم بعينينا؟ يقول دول قامات عالية، انا اروح فين؟ لكن ربنا يقول كل واحد عندي غالي، كل واحد مهم جدا. ما الناس دي كلها كانت زينا وسط ليهم اب وام وعاشوا حياة في العالم وسط هذا العالم، لكن كان عينهم على المسيح. عشان كده حتى في الصلاة الودعية ربنا يسوع المسيح لما كان بيطلب من الاب يقول له لست اسألك ان تأخذهم من العالم لكن ان تحفظهم من الشرير. انا مش عايز تشيلهم من العالم، خليهم في العالم بس خليهم قديسين، قدسهم في اسمك. انجيل النهاردة بيدي كل واحد مننا رجاء ان ربنا بيحترم الامكانيات الصغيرة مهما كان الانسان ده ضعيف، ان الانسان ده ما عندوش مواهب او مواهبه صغيرة خالص، ربنا هيستخدمها فتيلة مدخنة لا يطفئ. لو واحد عنده رمى ربنا كده مش هيسيبه. وعندنا أمثلة كتير في الكتاب المقدس وفي حياة القديسين، هنسرد سريعا كده. داود في اختياره كان عجيب جدا. يعني صمويل لما راح ليس البيت لحمي حسب ما ربنا قال له روح هات لي ولد من ولاد يس البيت لحمي عشان يبقى ملك، عشان يبقى مسيح الرب، وراح هناك وعملوا له وليمة، وابتدى يس يقدم له ولاده الكبار اللي شكلهم كبير. عرض عليه الياب اللي هو طويل القامة وحسن المنظر، ولكن صمويل يقول له لا ده ربنا رفضه، يقدم بعد كده أبي نداب وشمة وباقي السبعة كل واحد يقدمه يقول له لا ده برضه ربنا مش عايزه. قال له ما عندكش تاني ولاد؟ قال له في ولد كده بيرعى الغنم. قال له هاته. يعني حتى ما كانش هو يعني معتني بيه ان هو يجي يحضر حتى الوليمة اللي عاملها لصمويل، فراحوا جابوه قال له هو ده، هو ده اللي ربنا، وسكب عليه الزيت وبقى مسيح الرب. امكانيات ضعيفة لكن ربنا بيبص للقلب وشايف ان هو ده انسان امين وعنده امكانيات صغيرة لكن كبيرة قوي في عينين ربنا. وزي ما اختار داود اختار يوسف وكان برضو من الصغيرين من اخواته، وشفنا ازاي بالرغم ان حياته كانت صعبة والتجارب اللي اتعرض ليها لكن ربنا خده كده وخلاه اكبر واحد في مصر وسند شعب بني اسرائيل في المجاعة، وكان سبب بركة لكل شعب بني اسرائيل. اختار ارمية اللي كان بيقول له انا ما اعرفش اتكلم انا ولد، وربنا يقول له ما انا عارف انك انت صغير وكل حاجة لكن قبل ما صورتك في البطن عرفتك، انا عارفك حتى قبل ما توجد في بطن امك، وقبل ما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبي للشعوب، وها قد جعلت كلامي في فمك، اذكر وقد وكلتك اليوم على الشعوب والممالك، ها قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض لملكوت يهوذا ولرؤسائها ولكهنتها ولشعب الأرض. ده يا رب اللي بيقول لك أنا صغير أنا ولد، لكن في عين ربنا غالي جدا. تاريخ الكنيسة بيذكر لنا برضو كتير القديس الأنبا بشوي كان برضو أصغر إخواته والنحيف اللي فين بيهم، وربنا يختاروا نذير ليه ويكون كوكب في البرية وأب لجميع الرهبان لغاية النهاردة. العالم كله بيذكر القديس الأنبا بشوي الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، او الذي غسل اقدام مخلصنا الصالح. امكانيات ضعيفة، واحد بسيط خالص لكن ربنا يجيبه يقيم الله من المزبلة ليجلس مع رؤساء شعبه. حدش يقول ان انا ضعيف وان انا ما عنديش حاجة، ده ربنا بيقيم المزبلة ويجلس مع رؤساء شعبه. قديس أثناسيوس الرسولي كان هو عمره 20 سنة وشماس، وصل 318 أسقف من أعظم الأساقفة في العالم، ويقف وربنا يسنده ويقف ضد أريوس ويبقى حامى يعني حامي الإيمان المسيحي في العالم كله. والكنيسة تقول والأباء يقولوا أن كاد العالم يكون وثنيا لولا أثناسيوس الرسولي. عشان كده محدش ابدا يقول انه صغير، مجرد اما يتحط في ايد ربنا هيبقى حاجة كبيرة. 5 خبزات والسمكتين حاجة ضئيلة جدا، لكن تتحط في ايد ربنا المبروكة ده هي تشبع الجموع دي كلها. في تاريخ الرهبنة نلاقي برضو قامات، يعني يمكن كانوا صغيرين في السن لكن كانت قامتهم عالية جدا، زي تدرس تلميذ الأنبا بخوميوس والقديس يوحنا القصير، الأنبا ميسائيل السائح 17 سنة، والقديس ماكسيموس ودوماديوس اللي سيرتهم عطرة، كان الأنبا مقار أبو مقار، يعني هو أبو البرية، وشافهم هما الاثنين وهم شباب صغيرين وهم بيصلوا كده كان طالع شعاع من نور من أفواههم، والشياطين حواليهم، الملائكة بتقضي عليهم عشان ما يهوبوش ناحيتهم، قديسين وهم صغيرين، كل دول لأن هم كانوا قريبين من ربنا وكانوا بيستغيثوا. عشان كده المزمور جميل قوي، الرب قريب لسائر المستغيثين به ولكل الذين يدعون إليه. زي ما ربنا بيهتم بالإمكانيات الصغيرة بيهتم بالعدد الصغير. نجيل النهاردة يورينا برضو ان هو حتى الكمية الصغيرة 5 خبزات ربنا يباركهم. ونلاحظ كده حتى طقس الكنيسة، حتى في صلوات التقديس نفس اللي ربنا يسوع المسيح عمله النهاردة لما رفع نظره نحو السماء وباركهم ثم كسر واعطى التلاميذ، وده طقس الكنيسة في صلوات التقديس في الجسد والدم اللي بيقدم على المذبح. لان هو ان كان هو كان خبز من الدقيق وخمر عادي، لكن بيتحول في ايد ربنا لجسد ودم يعطي خلاص وحياة أبدية وغفران للخطايا لكل واحد، لكل من يتناول منه. عشان كده الإنجيل بتاع النهاردة ده إنجيل كله رجاء، ما يخليش الواحد يائس أبدا، وإن مهما كان الواحد يقدر يعمل حاجة ربنا هيباركها حتى لو كانت صغيرة خالص. عشان كده أما جاي يقول حدود الخدمة قال من كاس ماء بارد حتى بذل الذات، ما في حدود واسعة خالص للي عايز يخدم. واحد ما فيش أي واحد على الأرض يقول ما أقدرش أخدم، ما أقدرش أحب ربنا زي ما حبني. ربنا بيدي الإمكانيات دهيت لكل واحد. ده حتى في طلبة جميلة أبونا بيقولها في أوشية القرابين كل يوم على المذبح، يقول أصحاب الكثير وأصحاب القليل والذين يريدون أن يقدموا وليس لهم. حتى مجرد الرغبة أن الواحد عايز يقدم ربنا، ربنا بيقبلها وبيعتبرها أنه قدم، يعتبرها أنها تقدمة. عشان كده الكنيسة بتحطها في أوشية التقدمة أوشية القرابين، مجرد الرغبة من غير حتى عطاء دي حاجة مقبولة قدام ربنا. ما بيحتقرش الأشياء القليلة، حتى العنقود اللي فيه حباية واحدة بيعتبروا فيه بركة. في اختيار التلاميذ والرسل نلاقي ربنا حتى ما اختارش ناس فلاسفة، ما اختارش ناس علماء وناس مراكزها كبيرة في الدولة، اختار يعني صيادين وناس عشرين وناس ما لهمش مكانة خالص، عشان يبان فضل النعمة، يبان عمل ربنا فيهم. اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، اختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، اختار الله أبنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. العبارة دي هي بتحيي الرجاء في نفس كل حد مننا، مهما كان ضعيف، مهما كان ما عندوش مواهب، ما عندوش إمكانيات، ما عندوش قدرات، لكن ربنا قادر. تحط في إيد ربنا وكل حاجة تبقى كويسة. ربنا بيرضى بالقليل اللي بنقدمه وياخده بين إيديه، يباركه، ينميه، يخليه كتير خالص. المهم ما نتهونش وما نتكسلش، لكن نجاهد. ربنا بطالب كل واحد مننا انه يجاهد، نطلب من ربنا انه يقوينا، يقوي الضعف اللي فينا، يدينا النعمة والمعونة عشان نعمل دايما ما يرضيه. لإلهنا المجد الدائم الى الابد، امين.